أهلا بيكم معانا. النهاردة هنتكلم عن قطاع، يعني في حركة كبيرة قوي في المغرب دلوقتي، قطاع العربيات.
أهلا بيك. فعلا قطاع حيوي وبيشهد تطورات كتيرة ومهمة.
هنحاول نفهم إيه اللي بيحصل بالظبط. التغييرات الكبيرة دي من نمو المبيعات للاستثمارات الضخمة ودخول ماركات جديدة، خصوصا العربيات الكهرباء والهجين.
مظبوط.
المعلومات اللي معانا النهاردة جاية من نشرة 7 أيام كلاكسون تابع منصة Lodge.info الإخدارية.
تمام.
والهدف يعني نفهم الصورة الكاملة، إيه اللي بيحصل وإيه الرهانات والتحديات اللي جاية للمغرب في المجال ده.
هو فعلا الموضوع متشعب ومثير، يعني من ناحية المؤشرات قوية جدا، نمو ديناميكية، ومن ناحية تانية في تحديات داخلية وخارجية كمان لازم القطاع يتعامل معاها.
زي سباق كده للمستقبل.
بالظبط، والمغرب بيحاول ياخد مكانة كويسة فيه.
طيب خلينا نبدأ بالأرقام عشان ناخد فكرة أولية عن وضع السوق. المصدر بيتكلم عن أداء قوي للمبيعات في صيف 2025.
وده استمرار لنفس الاتجاه اللي بدأ من ربيع 2024.
الأرقام دي فعلاً استثنائية ولا؟
هي قوية جداً، يعني لو بصينا على أغسطس 2025 لوحده، المبيعات وصلت حوالي 14,851 عربية.
وده نمو قد إيه مقارنة بالسنة اللي قبلها؟
زيادة حوالي 23.28% عن أغسطس 2024، والكويس إن النمو ده شمل تقريباً كل الفئات.
يعني العربيات الملاكي والتجاري.
بالظبط، العربيات الملاكي الـ VP زي ما بيقولوا عليها زادت بحوالي 24.79%، وحتى العربيات التجارية الخفيفة الـ VUL زادت أكتر من 13.6%.
والأرقام الإجمالية من بداية السنة بتأكد نفس الكلام ده؟
تماماً. لحد نهاية يوليو 2025، يعني في أول 7 شهور، اتباع حوالي 146,590 عربية جديدة في المغرب.
وده زيادة ضخمة.
زيادة أكتر من 35% مقارنة بنفس الفترة في 2024. الأرقام دي طبعاً حسب بيانات جمعية مستوردي العربيات بالمغرب IVM.
طيب الزيادة دي كلها هل هي بس طلب قوي ولا في عوامل تانية؟
هو أكيد في طلب قوي، بس ممكن يكون مرتبط كمان بتحسن عام في الثقة، ثقة المستهلكين والشركات، ويمكن كمان يعني مشاكل سلاسل التوريد اللي كانت موجودة قبل كده بدأت تتحل شوية.
تمام، والجو الإيجابي ده في السوق إزاي بيأثر على الاستثمار والإنتاج نفسه؟ سمعنا عن إخبار مهمة بخصوص مصنع ستيليانتس في القنيطرة.
دي نقطة مهمة جداً. مجموعة ستيلانتس اللي هي طبعاً اسم كبير قوي في عالم العربيات قررت تضاعف قدرة مصنعها في القنيطرة.
تضاعفها؟ يعني توصل لكم؟
توصل ل 535,000 عربية في السنة، ده رقم ضخم جداً.
ياه، المصنع ده بدأ قريب مش كده؟
بدأ في 2019، وفي 2020 كان وصل لإنتاج 200,000 عربية، فالقفزة دي يعني كبيرة قوي.
أكيد رقم كبير. طيب إيه معنى الاستثمار ده؟ يعني غير زيادة الإنتاج، ليه المغرب بالذات؟
سؤال مهم. التوسيعة دي اللي دشنها قريب سمير شرفان المسؤول التنفيذي لستيلانتس في الشرق الأوسط وأفريقيا هي مش مجرد زيادة في العدد وخلاص. لا، دي تعتبر رهان استراتيجي، رهان على المغرب كمنصة صناعية قادرة تنافس قريبة من أوروبا وتقدر تصنع أحدث الموديلات بما فيها الكهرباء والهجين.
يعني هم شايفين المغرب كشريك أساسي؟
شريك أساسي في التحول الكبير اللي بيحصل في الصناعة دي، وخصوصاً عشان يواجهوا ضغوط التكلفة والمنافسة اللي في أوروبا.
يبقى التوسع ده بيعزز مكانة المغرب كمركز صناعي للعربيات، وخصوصاً الأنواع الجديدة دي، الكهرباء والهجين؟
بالظبط، والموضوع مش واقف عند ستيلانتس بس، ده بيتكامل مع استثمارات تانية مهمة في سلسلة القيمة كلها.
زي إيه مثلاً؟
زي مثلاً قرار شركة تينغ لونغ جاوفن الصينية إنها تبني مصنع جديد في المغرب.
تينغ لونغ جاوفن؟ أول مرة أسمع الاسم ده. مين الشركة دي وإيه أهمية استثمارها؟
هي شركة رائدة في مجال دقيق ومهم جداً في العربيات الكهرباء،
اللي هو؟
حلول إدارة الحرارة، يعني الأنظمة اللي بتبرد أو تسخن البطارية والموتور الكهربي. دي حاجة أساسية جداً.
وعندها عملاء كبار زي فولفو وستيلانتس؟
واختيارهم للمغرب بعد ما كان عندهم مصنع في بولندا، ده بيبين إن البلد ما بقاش بس بيجذب تجميع العربيات. لأ، بقى بيجذب كمان صناعة المكونات التكنولوجية الأساسية نفسها.
والمصدر بيقول إنها بتستثمر في تقنيات متقدمة، زي المضخات الإلكترونية والوحدات المدمجة كمان.
وعملوا شركة تابعة لتخزين الطاقة والتبريد السائل. الموضوع كبير.
طب ليه موضوع إدارة الحرارة ده مهم قوي كده في العربيات الكهرباء؟
عشان أداء البطارية كله والمدى بتاع العربية، يعني تمشي كم كيلو بالشحنة وعمر البطارية نفسها، كل ده مرتبط بدرجة الحرارة.
فهمت.
فنظام تبريد أو تسخين فعال بيحل البطارية تشتغل في أحسن ظروف. وجود مصنع زي ده في المغرب معناه إن الخبرة المحلية بتزيد في المجال ده،
وده بيخلي المغرب جذاب أكتر لمصنعي العربيات الكهرباء.
طبعاً بيلاقوا الموردين الأساسيين قريبين منهم، وده اللي بنسميه تعميق سلسلة القيمة المحلية.
مفهوم. طيب من تطوير الإنتاج المحلي خلينا نروح للموديلات الجديدة اللي بتدخل السوق المغربي. في كلام كتير عن رينو كليو سيتا الجديدة، إيه المميز فيها؟
رينو كليو دي فعلاً أيقونة زي ما المصدر بيقول، تاريخها طويل ومبيعاتها بالملايين في العالم كله، وفي المغرب دايماً من أكتر العربيات مبيعاً.
الجيل السادس ده اللي متوقع يوصل في 2026 شكله مختلف؟
تصميم مختلف، تكنولوجيا أحدث، والأهم بقى إن التركيز فيها جامد على النسخة الهجين هايبريد.
والمفاجأة الأكبر حسب المصدر إن مفيش اختيار ديزل خالص في الجيل الجديد ده. دي خطوة جريئة لعربية شعبية زي كليو، مش كده؟
جريئة فعلاً، بس منطقية جداً في الوضع الحالي.
إزاي؟
هي إشارة واضحة إن عصر الديزل بيخلص بالتدريج، حتى في أكتر العربيات مبيعاً. كليو 6 اللي بتتصنع في تركيا وكانت رقم واحد في مبيعات أوروبا في أول 2025 بتعكس اتجاه السوق والقوانين البيئية، كله رايح للمحركات الأنظف.
والتركيز على الهجين ده هو الحل الوسط دلوقتي؟
بالظبط، ده الحل الوسط اللي المصنعين شايفينه مناسب حالياً.
والتوجه ده للمحركات النظيفة واضح كمان في الماركات الجديدة اللي دخلت السوق مؤخراً؟
أكيد، يمكن أوضح كمان. شفنا مثلاً شركة أوتو نجمة، معروفة طبعاً بمرسيدس بنز، ومؤخراً كمان بي واي دي الصينية بتاعت الكهرباء. جابوا ماركة جديدة كمان هي سمارت.
سمارت؟ بتاعت العربيات الصغيرة قوي دي؟ إيه الجديد معاهم؟
الجديد إن سمارت دلوقتي بقت ماركة كهربائية 100% من 2019.
بجد؟ كلها كهرباء؟ تركيزها كله على التنقل جوه المدن بطريقة مبتكرة متصلة بالإنترنت وصديقة للبيئة. ودخولها المغرب كتاني سوق في شمال أفريقيا ده ماشي مع خطة البلد للانتقال الطاقي ومع الطلب اللي بيزيد على حلول التنقل النظيف في المدن.
وعندهم خط التوزيع كمان؟
حسب المصدر مخططين يكونوا موجودين في 6 مدن مغربية بحلول 2027.
ده معناه إن حتى الفئة البريميوم أو القريبة منها بقت مركزة على الكهرباء بقوة؟
تماماً. وفي مثال تاني مهم على التوجه ده، دخول ماركة لينكن كو للسوق المغربي عن طريق شركة الكي اوتوموتيف.
لينكن كو، المصدر هنا بيستخدم تعبير نيو بريميوم، يعني ايه ده؟
النيو بريميوم دي يعني محاولة لتقديم عربيات بتصميم اوروبي حلو وتجهيزات تكنولوجية عالية قوي ومواتير كهرباء بالكامل اللي هي البي في او هجين قابلة للشحن البي اتش في.
بس سعر اقل؟ ايوه، بسعر اقل من الماركات الفخمة التقليدية المعروفة. بيستهدفوا شريحة الزباين اللي عايزين مواصفات عالية بس بسعر يعني منافس أكتر.
ولينكن كو دي جابت معاها كذا موديل؟
نعم، نزلوا بأربع موديلات مرة واحدة. الزيرو وان دي كهربا بالكامل، والزيرو سكس وزيرو تو وزيرو ايت دول بي اتش في، يعني هجين دي تشحن بالكهرباء.
والمصدر بيشيد بقوة المواتير والمدى الطويل والتكنولوجيا.
بيقولوا إن المدى بتاعهم كويس وفيهم تكنولوجيا متقدمة زي التحديثات عن بعد OTA، يعني العربية بتحدث نفسها أوتوماتيك عن طريق الإنترنت زي الموبايلات كده.
يبقى المنافسة بتزيد قوي في الفئة دي، وده بيدي اختيارات أكتر للمستهلك اللي بيفكر في عربية كهرباء أو هجين متطورة. بس هل في ماركات تانية جديدة داخلة بقوة في المجال ده؟
في طبعاً، المنافسة شرسة وخصوصاً من الصين. عندنا ماركة صينية تانية قوية جداً هي إكسبانج.
إكسبانج؟
ودي متخصصة 100% في العربيات الكهرباء BEV، ودخلت المغرب عن طريق موزع كبير ومعروف جداً هو سوميا.
سوميا اللي معاهم BMW واللاند روفر، ده غريب إنهم يدخلوا في العربيات الصينية الكهرباء، ده معناه إيه؟
معناه حاجات كتير بصراحة. أولاً، ده بيدي ثقة ومصداقية كبيرة لماركة زي إكسبانج في السوق المغربي.
أكيد.
تانياً، بيضمن لها من أول يوم شبكة توزيع وخدمات بعد البيع قوية، وده مهم جداً في العربيات الكهرباء. وثالثاً، ده بيبين إن حتى الموزعين الكبار التقليديين ماشيين بقوة في اتجاه الكهرباء وبيجيبوا ماركات جديدة متخصصة.
وإكس بانج جايبين تشكيلة واسعة، والمصدر بيتكلم عن طموح استراتيجي كبير ليهم في المغرب.
صحيح، التشكيلة شكلها متنوعة فعلاً، في سيدان P5 وP7 وفي SUV بكذا حجم G3 G6 G9، بس الأهم هو الهدف ورا الدخول ده. المصدر بيقول إن إكس بانج شايف المغرب مش بس سوق،
أما الإيه؟
لأ، شايفاه منصة للانطلاق لباقي دول أفريقيا، وده بيعكس قد إيه المغرب بقى جذاب من ناحية البنية التحتية والاستقرار والتوجه للطاقة النظيفة.
كل الماركات الجديدة دي، BYD، سمارت، لينك أند كو، إكس بانج، إيه تأثير دخولهم كلهم كده مرة واحدة على السوق؟
التأثير كبير ومتعدد. بالنسبة للمستهلك، ده خبر ممتاز طبعاً. اختيارات أكثر، تكنولوجيا جديدة، ومنافسة أكبر ممكن تخلي الأسعار أحسن.
وبالنسبة للماركات القديمة؟
ده ضغط كبير عليهم عشان يسرعوا تحولهم للكهرباء والهجين ويطوروا عروضهم. وبالنسبة للموزعين الكبار زي أوتو نجمة وسمية، ده بيقوي مركزهم وبينوع شغلهم.
وبمناسبة سمية، المصدر ذكر تحديث مهم عملوا لفرعهم في طنجة بتاع BMW وميني، بيتكلموا عن معيار عالمي جديد اسمه BMW Retail Next. إيه المقصود بيه؟
دي نقطة بتبين إن التغيير مش بس في العربية نفسها، المنتج، لأ، ده كمان في طريقة البيع والتعامل مع العميل.
يعني تجربة العميل كلها بتتغير؟
بالظبط، BMW Retail Next ده مفهوم جديد لصالة العرض، بيركز على تجربة عميل مختلفة تماماً، تصليم عصري، مساحات مريحة، ودمج كبير للتكنولوجيا والأدوات الرقمية في كل خطوة، من أول ما العميل يدخل لحد خدمات ما بعد البيع.
عشان يواكبوا تطلعات العملاء الجدد؟
تماماً، العملاء اللي بقوا متعودين على التجارب الرقمية السلسة في كل حاجة.
مثير للاهتمام فعلاً، والتركيز الكبير ده على الكهرباء والهجين بين كمان في الفعاليات اللي بتتنظم.
نعم، ودي حاجة جديدة أول مرة تحصل في المغرب. جمعية مستوردي السيارات بالمغرب، IVAM، بتنظم أول معرض عربيات مخصوص بس للعربيات الهجين والكهرباء.
معرض كامل ليهم بس؟
اسمه أوتو إكسبو 2525، وهيكون في الدار البيضاء من 18 ل 28 سبتمبر.
إيه الرسالة من المبادرة دي؟
الرسالة قوية جداً وواضحة. الشعار بتاعهم Drive Green, Thin Future، يعني سوق أخضر فكر في المستقبل. فالمعرض ده بيأكد التزام المغرب بالتنقل المستدام، وبيقول إن السوق وصل لمرحلة نضج كافية إن يكون فيه تشكيلة واسعة من العربيات النظيفة دي تتعرض. متوقع أكتر من 70 موديل من حوالي 31 ماركة.
وده بيشجع الناس أكتر على التحول ده؟
أكيد، هو مؤشر على اهتمام المستهلكين والمستوردين، وبيساعد في توعية الناس بالتكنولوجيا دي وبأهمية التحول للطاقة النظيفة.
بس هل التحول ده ماشي بنفس السلاسة على مستوى البنية التحتية والتخطيط في المدن؟ المصدر بيتكلم عن قرار كان فيه جدل في الرباط بخصوص مواقف التاكسيات.
دي بقى نقطة بتبين لنا الوجه الآخر للصورة، تحديات الواقع. شركة الرباط تهيئة ألغت مشاريع كانت معمولة عشان تعمل مواقف تحت الأرض للتاكسيات الكبيرة والصغيرة.
ألغاها؟ ليه؟
الأسباب اللي قالوها هي قيود مالية وتقنية وصعوبة دمج المشاريع دي في تصميم المدينة، وإنهم محتاجين ينسقوا أكتر مع مشاريع النقل التانية.
والإلغاء ده عمل نقاش؟
طبعاً، لأنه بيطرح أسئلة عن استراتيجية النقل كلها في العاصمة. طب إيه الحل لاحتياجات قطاع مهم زي التاكسيات؟ هل الحلول اللي فوق الأرض كفاية؟
فده بيورينا قد إيه تخطيط المدن معقد.
بالظبط، وبيفكرنا بضرورة نوازن بين المشاريع الكبيرة والطموحة وبين الاحتياجات اليومية للناس اللي بتستخدم الطريق، خصوصاً مع نمو المدن ودخول وسائل نقل جديدة.
طيب، عشان نفهم الصورة أكبر، لازم نحط التطورات دي في السياق الاقتصادي العام، المحلي والأوروبي كمان. إيه وضع الصناعة في المغرب بشكل عام؟
المندوبية السامية للتخطيط HCP في آخر استطلاع ليها مع أصحاب الشركات بتقول إن في تحسن في نشاط القطاع الثانوي اللي هو الصناعة والمناجم والطاقة والبنى في الربع الثاني من 2025.
وفي تفاؤل للربع الثالث؟
في نظرة متفائلة بشكل عام للربع الثالث، بس لسه في صعوبات ليها علاقة بالتموين، يعني سلاسل الإمداد وتوفر الفلوس، السيولة.
يبقى التفاؤل النسبي ده في الصناعة بيدعم الحركة اللي شايفينها في قطاع العربيات؟
ممكن نقول إن في رابط بينهم. قطاع العربيات ده يعتبر قاطرة للصناعة المغربية، والاستثمارات فيه بتنعش قطاعات تانية.
بس التحديات لسه موجودة.
أكيد، التحديات اللي ذكرتها المندوبية زي التوريد والسيولة أكيد بتأثر برضه على قطاع العربيات، فالصورة هي نمو مدعوم باستثمارات كبيرة بس في بيئة لسه فيها تحديات اقتصادية.
والوضع في أوروبا عامل إزاي؟ أوروبا هي الشريك والسوق الرئيسي للمغرب في القطاع ده. المصدر بيقول في ضغوطات كبيرة هناك.
السوق الأوروبي فعلاً بيمر بمرحلة حساسة ومعقدة. في قلق من رسوم جمركية أمريكية جديدة ممكن تتفرض، وفي منافسة شرسة جداً من الماركات الصينية.
لدرجة إيه؟
لدرجة إن ماركة زي BYD مثلاً بقت بتنافس بقوة، وحتى ممكن تكون بتتفوق على تسلا في بعض الأسواق الأوروبية في تسجيل العربيات الكهرباء.
ياه.
وزود على ده التكاليف الضخمة جداً للتحول للكهرباء اللي بتتحملها الشركات الأوروبية التاريخية زي مجموعة فولكس فاجن.
والأرقام بتعكس الوضع ده.
إجمالاً تسجيلات العربيات الجديدة في الاتحاد الأوروبي قلت شوية، حوالي 0.7% في أول 7 شهور من 2025. بس اللافت للنظر إن حصة العربيات الكهرباء BEV والهجين القابلة للشحن PHEV مع بعض وصلت تقريباً 60% من السوق في مناطق معينة.
زي فين؟
خصوصاً في ألمانيا وبلجيكا وهولندا. فالتحول للكهرباء ماشي بسرعة هناك، بس بيعمل ضغوط كبيرة على الشركات الأوروبية.
الضغوط والمنافسة دي في أوروبا إزاي ممكن تأثر على المغرب؟
التأثير ممكن يكون مزدوج. من ناحية، الضغط على المنصات في أوروبا ممكن يخليهم يفكروا أكتر ينقلوا جزء من الإنتاج لمنصات أرخص وقريبة هاي المغرب، وده كويس للاستثمار والتشغيل هنا.
ومن ناحية تانية؟
من ناحية تانية، أي تباطؤ كبير في السوق الأوروبي هيأثر طبعاً على حجم الصادرات المغربية من العربيات والمكونات. والمنافسة الصينية القوية في أوروبا ممكن تضغط كمان على المنتجات اللي بتتصنع في المغرب عشان تحافظ على مكانتها.
فالتحدي للمغرب هو إنه يفضل جذاب كمنصة إنتاج.
بالظبط، بس في نفس الوقت يطور قدرته وإنه ينتج عربيات بتكنولوجيا متقدمة وبتكلفة منافسة.
تمام، يعني لو حبينا نلخص كده الصورة المعقدة دي، واضح إن قطاع العربيات المغربي فعلاً في مرحلة تحول عميق وسريع جداً.
فعلاً،
نمو قوي في المبيعات، استثمارات صناعية ضخمة ومركزة على المستقبل زي ستيلانتس وتينجلونج أوفن، ودخول كبير لماركات جديدة معظمها كهرباء وهجين زي كليو الجديدة وسمارت ولينك إنكو وإكسبينج.
ده غير حدث كبير زي أوتو إكسبو اللي بيركز بس على النقل النظيف.
لكن في المقابل، الحركة السريعة دي بتقابل تحديات على الأرض زي صعوبة تكييف البنية التحتية في المدن، زي ما شفنا في موضوع مواقف التاكسيات في الرباط.
وكمان بتتأثر بالضغوط الخارجية من السوق الأوروبي والمنافسة العالمية الشرسة.
فالصورة العامة هي إن المغرب بيضاعف مجهوده عشان يكون لاعب رئيسي في الثورة دي بتاعت صناعة العربيات، خصوصاً في موجة الكهرباء، بس الطريق لسه فيه تحديات.
تحديات كبيرة فعلاً.
وده بيخلينا نسأل عن الخطوة الجاية. مع كل التركيز ده على جذب الاستثمارات الأجنبية والماركات العالمية، خصوصاً في الكهرباء، إيه التحدي الأكبر أو الفرصة الأهم للمغرب في المرحلة دي؟
ده سؤال مهم فعلاً. ممكن التحدي الكبير دلوقتي هو إزاي المغرب يقدر يوازن بين سياسة جذب الاستثمار الأجنبي الكثيف في مجال تجميع وإنتاج العربيات الكهرباء دي، وبين ضرورة إنه يطور قدرات محلية حقيقية في الابتكار والتصميم والتكنولوجيا نفسها بتاعت العربيات دي.
يعني ننتقل من مجرد التجميع والتصنيع؟
بالظبط، إزاي نتحول من مجرد منصة تجمير وتصنيع جذابة لمساهم فعلي في التكنولوجيا والمعرفة في القطاع الاستراتيجي ده؟
والفرصة فين؟
الفرصة هي إننا نستغل الاستثمارات دي عشان نبني كفاءات وخبرات مغربية تقدر تبتكر وتقدم حلول محلية، سواء بقى في السوفت وير أو في البطاريات أو في أنظمة الشحن. هو ده اللي هيضمن إن القطاع يفضل مستدام ومنافس على المدى الطويل.